والسنة. الله هو أكثر الأسماء اشتهارا وترديدا على ألسنة المخلوقين كلهم بمختلف لغاتهم وألسنتهم. الله هو الاسم الدال على الذات الإلهية العظيمة الجامعة للصفات الإلهية والربوبية، فهو اسم له وحده لا يتعلق به أحد سواه، ولا يطلق على غيره، ولا يدعيه أحد من خلقه. الله اسم للرب المعبود المحمود الذي يمجده الخلق ويسبحونه ويحمدونه، تسبح له السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن والليل والنهار والإنس والجن والبر والبحر، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. كل جهدي ليس يجدي إن أكن يا ربي وحدي، كل أفراحي حياتي، كل أحزاني وسهدي وسكوني وشجوني واضطرابي حين بعدي وصلاتي وحياتي ومماتي يوم لحدي، كل فكر كل شعر كل بوح كان عندي، كل هذا يا إلهي ساجد مذ قلت عبدي. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخبصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. الله كلمة مكونة من حروف لينة حلقية جوفية سهلة، وهي اللام والهاء والمد، ينطقها الطفل الصغير والأعجمي حديث العهد بالإسلام، وينطقها الألتغ بلغة فصيحة وبغير تردد ولا وجل. وكل حروف هذه الكلمة مهما صرفتها وقلبتها فهي تعود إلى معنى من معاني الألوهية، فهو الله وهو إله لا إله إلا هو، وكل شيء لله وكل شيء له، له السماوات والأرض والليل والنهار والبر والبحر. قرأ لبيد الشاعر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصيدته المشهورة: ألا كل شيء ما خلى الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. فلما قال الشطر الأول قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صدقت. ثم قال له: أما نعيم الجنة فإنه لا يزول. فلله تعالى هذا الاسم العظيم وما يلحق به من الأسماء الحسنى والصفات العليا. فما معنى هذا الاسم؟ ما معنى الله؟ الله هو الرب الذي تألهه القلوب وتحل إليه النفوس وتتطلع إليه الأشواق وتحبه وتأنس بذكره وقربه وتشتاق إليه وتفتقر إليه المخلوقات كلها في كل لحظة ومضة وخطرة وفكرة في أمورها الخاصة والعامة والصغيرة والكبيرة والحاضرة والمستقبلة. فهو مبديها ومعيدها ومنشيها وباريها، وهي تدين له سبحانه وتقر وتفتقر إليه في كل شؤونها وأمورها. إنه ما من مخلوق إلا ويشعر بأن الله تعالى طوقه مننا ونعما وأفاض عليه من آلائه وكرمه وإفضاله وإنعامه بالشيء الكثير الذي هو جدير بأن يجعل قلب الإنسان يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالحب والتعظيم والحنين. إذن من معاني الله الإله الذي تحن إليه القلوب وتحبه النفوس، ولهذا كان الحب معنى واردا في علاقة الخالق بالمخلوق. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالله تعالى يحب بعض عباده الذين يحبونه والذين يطيعونه والذين يلتزمون بأمره وشرعه، فيحبهم الله تبارك وتعالى. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم محبة الله عز وجل من أعظم المراق التي يسعى إليها المؤمن. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فانظر كيف جعل مدار حلاوة الإيمان على معان كلها تتعلق بالحب، محبة الله عز وجل والمحبة في الله سبحانه وتعالى، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والكره مثل ذلك أيضا، فهو يكره الكفر الذي هو جحود للخالق العظيم وتجهل وتنكر لفضله وإنعامه. إذن شعور الحب هو شعور خصب دافق فياض يستشعره المؤمن لربه تبارك وتعالى، وهو ينتظر من ربه عز وجل ويأمل ويرجو أن يحبه الله عز وجل. ومن أحبه الله فلا خوف عليه، فسوف تكون الدنيا كلها في حقه أفراحا وسرورا وسعادة وبرا، وسوف تكون أموره بعد ذلك في الموت والدار الآخرة مثل ذلك. فإن الله تعالى إذا أحب العبد رفع منزلته في الجنة وقربه وأدناه. من معاني الله أنه العظيم في ذاته وصفاته وأسمائه وجلاله ومجده، بحيث لا تحيط به العقول ولا تدركه الأفهام ولا تصل إلى عظمته، ولذلك تتأله في ذلك أي تتحير لهذه العظمة. فالله تعالى أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، ظاهر ليس فوقه شيء، باطن ليس دونه شيء، له من ألوان العظمة والمجد والكمال ما لا يخطر على بال ولا يأتي عليه عد ولا حساب. فلذلك تحار العقول في عظمة الله عز وجل، وإن كانت تستطيع بما منحت من الطوق والقدرة أن تدرك جانبا من هذه العظمة يمنحها محبة الله سبحانه وتعالى والقرب منه وتعبد التعبد له بكل ما تستطيع. بالله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك، والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك، لو قدر للإنسان مثلا أن ينظر إلى عظمة الله تبارك وتعالى في الآفاق أو في الأفلاك أو في النفس أو فيما حوله أو في التاريخ الماضي أو في المستقبل، لرأى جوانب من عظمة الله عز وجل لا يملك حيالها إلا أن ينطق باسمه العظيم مسبحا حامدا ذاكرا شاكرا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله عز وجل له العظمة التامة بحيث لا يحيط الخلق به علما، ومهما حاولوا إلا أنه كما قال الله عز وجل ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حصير. هذا فيما يتعلق ببعض خلقه سبحانه، فكيف فيما يتعلق بصفاته جل وتعالى؟ إذن الله عز وجل مما لا تحيط به العقول، ولهذا قال سبحانه ولا يحيطون به علما، وقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فلذلك كان من معاني هذه الكلمة العظيمة الله الذي تحار فيه العقول وتعجز الأفهام والعلوم عن الوصول إلى عظمته أو الإحاطة به سبحانه وتعالى. الله هو الإله المعبود الذي يخلص له المؤمنون قلوبهم وعبادتهم وصلاتهم وحجهم وإنفاقهم وحياتهم وآخرتهم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن أول كلمة يدخل بها الإنسان في بوابة الإسلام ويصل إلى مدارج التوحيد ويرتقي في مراقي العبودية هي كلمة لا إله إلا الله، التي بموجبها يعترف العبد لله عز وجل وحده بالربوبية والألوهية، وأنه المستحق لأن يعبد، وأن تنصرف قوى الإنسان قوى عقله وقلبه وبدنه وجوارحه في التسبيح والتهليل والتمجيد والعبودية لهذا الإله العظيم الذي الإنسان هو بعض فضله وبعض خلقه، والذي كل ذرات كيانك الداخلية تعترف به سبحانه وتمجده وتسبحه شئت أم أبيت، غفلت أم انتبهت، حييت أو مت، آمنت أو كفرت. فيبقى اختيار الإنسان أن يعبد ربه سبحانه وتعالى طوعا بما أمره الله تعالى وبما جاء على ألسنة رسله المكرمين عليهم الصلاة والسلام. فإن هذه الكلمة التي هي لا إله إلا الله هي التي تدل على توحيد الله تعالى وعلى إفراده بالعبادة وعدم الشرك به. إن الإنسان مجبول على العبودية، ففي قلبه شعث وتفرق وافتقار فطري ضروري لا بد منه، فإن أن يعبد الإنسان ربه فيكون سائرا على سنن الوفاق والانسجام مع جميع قوى الكون من حوله ومع داخله وجسده وذرات كيانه وحياته، وإما أن يعبد غير الله عز وجل فيلهب في أودية الدنيا ويصبح متمزقا مشتتا مزدوجا. فقد يعبد الإنسان مثلا صنما، وقد كانت الصورة القديمة التي يعبدها الناس أن يعبدوا حجارة مثلا أو ترابا أو شجرا أو حجرا أو مدرا، فيتوجهون إليها بعباداتهم ويستشيرونها في إشكالاتهم ويرجعون إليها في ملماتهم وأزماتهم. لكن هذه الصورة القديمة وإن كانت لا تزال موجودة في أكثر من مكان وفي أكثر من بقعة ظل الجهل والتخلف والضياع، إلا أن لها لهذه العبودية التي قد يقع الإنسان في قبضتها إذا انفرط من عبودية لله تعالى لها صور أخرى كثيرة. فقد يقع الإنسان مثلا في عبودية الشهوة والتمحور حول الذات، وقد يقع في عبودية المادة والدنيا والدرهم والدينار والدولار، وقد يقع في عبادة المنصب والكرسي والوظيفة، وقد يقع في عبادة الزعيم والسيد والرئيس، وقد يقع في ألوان من العبوديات التي تضيع بالإنسان وتبعده عن هدى الله عز وجل وتفرض القلق والتوتر والضعف على حياته وتجعله متمزقا، كما قال الله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. فالأول فيه شركاء متشاكسون، يعني آلهة شتى أو معبودات شتى، وأما الآخر فهو سلم لرجل. هذا مثل المؤمن الذي توجه بعقله وقلبه وكليته إلى الله تبارك وتعالى. فمن معاني لا إله إلا الله ومن معاني كلمة الله أنه الإله المعبود الذي تتوجه إليه القلوب والنفوس والعقول والأبدان بالعبودية. فلا يحل لمسلم أن يصرف شيئا من ألوان العبادة إلا لله تبارك وتعالى. وإذا لم يقع الإنسان في هذا وقع في العبودية لغير الله، نعم نحن لا نتكلم عن رمزيات ولا عن معاني وهمية ولا عن تاريخ، نحن نرى اليوم ما يسمى بعبادة الشيطان وكيف وقع فيها أقوام من الأمم الغربية في أوروبا وأمريكا، وصار لهم طقوس يجتمعون حولها ويتمحورون حول هذه المعاني التي تنطلق من التوحش ومن البهيمية ومن الأنانية ومن الشهوة واللذة والمتعة والاقتصار عليها دون ما وراءها ودون ما سواها، وكيف امتدت هذه إلى رقاع وبقاع إسلامية. فأصبح كثير من المراهقين والمراهقات ربما ينضمون تحت هذه الأندية أو هذه التجمعات، وربما يلتقون في حفلات وأهازيج ويتعاطون ألوانا من الطقوس المتعلقة بعبادة الشيطان. ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. الله هو الاسم الذي ينادى دون أن يحدث منه شيء، فيقول الداعي يا الله أو يحذف الياء فيقول اللهم اللهم، كما في كثير من مواضع القرآن والسنة في صيغ الدعاء، أو يهتف بهذا أو ذاك أو بغيرهما من أسماء الله تعالى الحسنى. إني إذا ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وتقبلنا في عبادك الصالحين، ووفقنا لخير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين، واجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، لا إله إلا أنت ولا رب سواك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.